في هنا بمعنى إيش؟ تكون بمعنى على، يعني أنه يجعل على أنفه ماء، وربما تكون على ظاهرها بمعنى الظرفية، يعني يجعل إيش؟ داخل أنفه ماء ليحقق طهارة هذا العضو الذي فيه إيش؟ مغابن وخفايا. قال ثم لينتثر، الانتثار هو إخراج الهواء عن طريق إيش؟ عن طريق الأنف، يسمى انتثارا لأن الإنسان ينثر ما في أنفه بدفع الهواء عن طريقه. قال ومن استجمر فليوتر، الاستجمار هو استعمال الحجارة لإنقاء المحل الخارج منه هذا القدر، الاستجمار هو استعمال الحجارة لإنقاء المحل. كان في السابق الناس ليس لهم يعني مياه متوفرة يغسلون فيها، فجعل الله لهم بدل وهو إيش؟ الحجارة، ومثلها التراب، لو أنه قضى حاجته فمسح بالتراب أكفأ، وكذلك مثلها المناديل الموجودة الآن سواء معطرة أو غير معطرة كلها تقوم مقام إيش؟ الاستجمار. وإنما سمي استجمارا لأن الناس أصلا كانوا يستخدمون إيش؟ الحجارة، يعني الجمار في ذلك. قال فليوتر، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يستجمر يستخدم الحجارة، لا يكتفي بالشفع، لا يكتفي بحجرين ولا بأربعة، إنما يمسح بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع حتى يرى إيش؟ النقاء. طيب واحدة؟ يقول لا واحدة، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليستجمر بثلاث، مما يدل على إيش؟ على أن الواحدة مظنة إيش؟ بقاء شيء من القدر، لأن هذا الاستجمار ليس كالماء في النقاء. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، هذا من باب إيش؟ من باب تحقيق الطهارة، لأن اليد هي آلة نقل الماء إلى الأعضاء، فينبغي تطهيرها قبل إيش؟ أن تصل إلى الأعضاء. وهل هذا يسلب الماء الطهورية أو لا يسلبه؟ هذه مسألة طويلة عند العلم، الصحيح أن لا تسلبه، لكن العلة من هذا هو أن تكون هذه الآلة طاهرة لتنظف غيرها من الأعضاء. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ فليستنشق بمنخريه من الماء، يعني إيش؟ ليجذب، الاستنشاق هو جذب الماء عن طريق الأنف ليحقق دخوله إلى مغابن الأنف فيتحقق بذلك تطهيره عند استنثاره. قال وفي لفظ ومن توضأ فليستنشق، ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى إيش؟ وجوب الاستنشاق ثم الاستنثار ليحقق بذلك الإنسان طهارة هذا العضو الذي إذا لم ينظفه أشغله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المبالغة، قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الداعم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الداعم وهو جنب،
لأن الاغتسال في الماء الذي لا يتحرك ولا يجري ولا تأتيه عروق تغذيه، والماء إذا كان دون القلتين يعني قليل فإنه يحمل النجس ومظنة النجاسة، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
هذان الحديثان في بيان كيفية تطهير الإناء إذا شرب منه الكلب أو ولغ فيه. الولوغ هو بمعنى الشرب، ولكنه يوصف به، يعني الولوغ يوصف به من شرب الماء بطرف لسانه، يسمى هذا ولوغ. فالولوغ هو بمعنى الشرب، ولكنه يطلق على من شرب الماء بطرف لسانه، وهذا عادة الكلب، فإن هذه طريقة شربه. قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في رواية لمسلم قال: أولاهن بالتراب. وفي الرواية عبد الله بن مغفل قال: وعفروه الثامنة بالتراب. والأصح في هذا أن تكون الأولى في التراب. لماذا؟ لأن التراب يقضي على جميع ما علق من الجراثيم والأوساخ، ثم الماء يرد على إيش؟ مكان طاهر ليزيده طهارة. أما أن الإنسان بعد ما يطهره بالماء يورد عليه التراب، فهذا يجعله إيش؟ يعني طين، أو أنه لا يكون في التطهير المطلوب، لأنه إذا غسله بماء ثم جعله في تراب احتاج إلى إيش؟ إلى ماء ليزيل هذا التراب الذي أورده متأخر. نعم.
وعن عمران مولى عثمان،
هذا إيش؟ هذا في السوائل. طيب في الشيء الجامد من الأطعمة، قال: والشيء الجامد إذا ولغ فيه الكلب فإنه يزيله وما حوله، ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى غسل سبع. نعم.
وعن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث حديث حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه، يذكر فيه إيش؟ صفة الوضوء. كأن المؤلف الآن بدأ يشرع في صفة الوضوء، وصفة الوضوء مهم جدا أن الإنسان يعرفها، لأن كثير من الناس يجهل بعض الشيء فيها وربما جهلها كلها، وأخذه الحياء في عدم السؤال. وهذا أمر مهم جدا أن الإنسان يسأل، لأن هذا الطهارة تترتب عليها إيش؟ تترتب عليها صحة الصلاة، سواء كانت الطهارة على الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بمعنى الغسل. فالآن عثمان يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه، أنه يتوضأ فيفرغ الماء على يديه، يغسل يديه أولا، لأن غسل اليدين أولا فيه تمام الطهارة، لأنهم الآلة التي ستنقل الماء إلى الأعضاء، ثم أدخل يمينه. كأنه إيش؟ قبل أن يدخلهما أفرغ عليهما، يعني أخذ الماء. طبعا الماء ليس كوضعنا الآن، الآن تفتح صنبور الماء وتغسل، لكن الكلام على السابق أن الماء يكون في إناء، فما ينبغي أنك إيش؟ تدخل يدك في الماء وتغسل، لا، تصب على يدك وتغسل، لما تنظف يديك بعد ذلك تدخل يدك في الماء وتتمضمض وتأخذ أدخل يدك في الماء وتأخذ بقية أعضاء الوضوء. أما أول غسلك ليديك لا، ما تدخل يديك، إنما تكفأ عليهما من الإناء، إلا إذا كنت إيش؟ قريب عهد في غسلهما فلا بأس بذلك أن تدخل يديك. أما في أول استيقاظك أو لا تعلم ما في يديك فإنك تكفئ على يديك، لقوله إيش؟ فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل، دل على أن الأول لم يدخل يديه، فأدخل يديه وأخذ ماء لمضمضته واستنشاقه. وهذا يوحي إلى إيش؟ إلى أن الماء الذي يأخذه الإنسان بغرفة واحدة يكون لمضمضته واستنشاقه في وقت واحد، ما هو أنه يأخذ ماء يتمضمض بعد ذلك يستنشق، لا، السنة أنك تتمضمض بغرفة، تتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة، تأخذ شيء وتجعل شيء في فمك وشيء في أنفك، ثم غسل وجهه ثلاثا. والوجه لا بد أن يستوعبها الماء، حدودها التي يجب استيعابها، قال: من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني إيش؟ من انحدار الشعر، من انحدار الرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا بالنسبة للطول. والعرض من الأذن إلى الأذن، لأن من الناس من يغسل لكن ما يستوعب العضو كله. قال: ثم وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه، ثم قال: أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يشتغل فيما هو فيه من عبادة إلا ترتب عليها هذا الأجر، وهو مغفرة الذنب. نعم.
وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه
ثم غسل رجليه. إيش؟
ثم غسل رجليه،
ما في إلى الكعبين، في نسخة إلى الكعبين ليظهر إيش؟ أن الكعبين من الرجلين، أن الكعبين من الرجلين، لأن إلى هنا بمعنى مع، وكذلك في قوله جل وعلا إلى المرفقين، يعني أن المرفقين داخلان في غسل يد، لأن إلى تكون للغاية وتكون بمعنى مع، كما في قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، وقوله جل وعلا عن عيسى: من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. نعم.
وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست.
هذا الحديث مثل حديث عثمان، إلا أن فيه زيادة بيان أن التفاوت في عدد الغسل جائز، وذلك تجد أنه إيش؟ تمضمض واستنشق ثلاثا، وفيه كذلك أنها بثلاث غرفات، وفيه أنه غسل يديه إلى المرفقين مرتين، وفيه بيان كيفية مسح الرأس، بأن الإنسان يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعود من قفاه إلى مقدم رأسه، خلاف ما يفعله بعض الناس من أنه يصيب بعض رأسه، فهذا خلاف السنة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من جميع الأواني، لأن الأصل فيها التطهير والطهارة، لأنه توضأ من تور من صفر، والصفر نوع من أنواع النحاس. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن نعيم المجمل،
هذا الحديث يوضح أن الإنسان إذا توضأ فإنما يبدأ بميامنه قبل شماله، فإذا كان العضو فيه يمين وشمال فإنه يبدأ باليمين ثم بالشمال، وجمهور أهل العلم على صحة الوضوء لو أنه إيش بدأ بالشمال قبل اليمين، لكنه إيش فوت على نفسه الفضيلة، فلو أن رجل غسل يده اليسار ثم غسل يده اليمنى، غسل رجله اليسار ثم غسل رجله، على قول الجمهور لا تخطأه، لكنك ممكن أنك إيش ترشده لما هو أفضل، تقول: لا، ابدأ باليمين ثم الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، يعني البداءة باليمين في طهوره وشأنه كله، حتى في تنعله، نقول حتى في تنعله، التنعل هو لبس النعال، إذا جئت تلبس نعالك أدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى. وفي ترجله، وإيش معنى الترجل؟ قال: الترجل هو تمشيط الشعر، فتبدأ بشقك الأيمن قبل شقك اليسر، حتى في حلقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال للحلاق: خذ، فناوله شقه الأيمن. نعم.
وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
هذا يبين أن إيش؟ أن الوضوء من أجل العبادات التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص على إبلاغها مواضعها ولا يفرط فيها، فإنها علامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بها، حتى قيل له: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك يعني يوم القيامة؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهم دهم في وسط خيل محجلة، أيعرف خيله؟ قالوا: نعم. يعني لو أن واحد عنده خيل محجلة، يعني لون أطرافها، يديها ورجليها غير بقية جسمها، مع خيل لونها واحد، يديها ورجليها مع بقية جسدها، هذا شيء يعرف. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يعني أمته، ولذلك قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. الغرة هي ناصية الوجه، وتأخذ من الوجه جزءا، فينبغي الإنسان أن يحرص على الوضوء، لأن به يعرف الإنسان أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل كذلك على إيش؟ على أن صفة الوضوء الذي نتوضأ به هو من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، لأن لو كانت الأمم السابقة تشارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز أمته دون غيره. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب الاستطابة.
وهذا الباب يسمى باب الاستطابة، ويسمى باب آداب التخلي، ويسمى باب الاستنجاء، وكل بمعنى واحد. الاستطابة كون الإنسان إيش؟ يطيب نفسا عند استفراغ ما في بطنه من أذى. والاستنجاء لأن الإنسان يحتاج أن يقطع هذا النجو وهو الخارج منه بعد أن يخرجه الله عز وجل منه. والخلاء لأنه يحتاج لقضاء هذا يعني الخارج إلى التخلي عن أنظار الناس، فكلها معان لشيء واحد. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
هذا حديث أنس يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته هذا الدعاء يقولونه عند دخولهم الخلاء لقضاء حوائجهم، لأن الخلاء محل قضاء الحاجة مستحضر من الجن، وهو بيوت تأوي إليها الجن، والجن عدو الإنس، كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فربما تجده إيش؟ يسكن هذا المحل، وتأتي أنت الإنسي فربما تطأ عليه، وربما تكب عليه ماء فيؤذيك، ولكنك إذا تحصنت بهذا الذكر يخرج ولا يبقى أمامك، ولو أصابه شيء منك فإنه لن يتسلط عليك، لأنك إيش؟ قد حصنت نفسك بهذا الذكر، وهو قولك: أعوذ بك، أي بالله جل وعلا، من الخبث يصح والخبث يصح والخبائث. قيل الخبث والخبائث هي ذكران الشياطين وإناثهم، وقيل هو النجس والشياطين. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بوم، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
هذا كذلك أدب من الأدب التي ينبغي أن يكون عليها من أراد قضاء حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا على وجه الكمال. وإن كان بعض أهل العلم يقول إيش، أنه إذا كان بينه وبين القبلة حائل جائز. وهناك قول ثالث أن الاستقبال محرم والاستدبار يجوز عند الحاجة، لكن نقول الكمال أنه لا يستقبل ولا يستدبر. وقول صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار المدينة، لأن قبلة المدينة جنوب، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، لأنه لو أشمل لكان مستدبرا القبلة وهذا ممنوع، فقال له شرق أو غرب. لكن بالنسبة لنا نحن نقول أجنب أو أشمل، لأن قبلتنا بين الغرب والجنوب، فينبغي الإنسان ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا على وجه الكمال. والانحراف إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا يكفيه إن شاء الله. نعم.
قال المصنف: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه.
نعم.
المراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
هذا الحديث تكمل لأحكام الحديث الذي قبله، وهو بيان أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة قضاء حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا عمدة من قال إيش؟ أنه يجوز استدبار الكعبة ولا يجوز استقبالها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال المؤلف رحمه الله: العنزة الحربة. وعن أبي قتادة:
هذا قول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء حمل أنس وغلام نحوه إداوة من ماء وعنزة. الإداوة وعاء للماء، لأن قاضي الحاجة يحتاج إلى ماء يستنجي به، فكأنهم يجهزون للنبي صلى الله عليه وسلم طهارته. والعنزة الحربة الصغيرة يضعها بين يديه للصلاة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الحربة لصلاته ويضعها يتقي بها عند قضاء حاجته، فإنه يضعها ثم يضع عليها شيء من الرداء يتقي به عن أعين الناس. وفي هذا دلالة على إيش؟ على أن الإنسان إذا أراد فقط الاستنجاء دون إيش؟ دون الاستفراغ والاستطابة، فإنه لا يلزم من ذلك البعد التام عن أنظار الناس. أو أراد فقط يعني البول دون الغائط، فإنه لا يلزمه البعد عن أنظار الناس. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى البعد التام، فإن البعد التام إنما يحتاجه من أراد التغوط لما يحصل بذلك من أذى للقريب. نعم.
قال: وعن عبد الله وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذه كلها آداب أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا كان على قضاء حاجته فلا ينبغي له أن يمس ذكره بيمينه. قال: وهو يبول، وهذه الجملة حالية، يعني إيش؟ لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لماذا؟ قالوا: لئلا تتلطخ هذه اليمين بشيء من البول، فربما تقززت نفسه عند طعامه الذي يأكله بيمينه عند تذكر هذا الحدث، وهذا لا شك أنه من الترتيب الحسن في الشريعة الإسلامية أن جعلت بعض الأعضاء لمهام من دون بعض. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كل هذا من باب التكريم لليمين، وكذلك لئلا يصيبها أذى، وهي الآلة التي يتناول الإنسان بها الطعام لفمه. ولا يتنفس في الإناء، لأن الإنسان وإن لم يكن هو يتقزز من هذا فإن الآخرين يتقززون منه، فلا ينبغي له التنفس حال الشرب، ولكنه يتنفس قبل شربه، وإن أراد التنفس في أثناء الشرب فليتوقف. نعم.
قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا يدل على إيش؟ على عظم هذا الذنب، وهي الغيبة والنميمة، وهي من أشد الذنوب انتشارا بين الخلق، والتي يجب على الناس أن يكفوا أنفسهم عنها، ويمرن الإنسان نفسه على الكف عنها لما فيها من الأذية. الأذية على من؟ على من تغتابه؟ نقول لا، على من تغتابه على نفسك أنت، لأنك ستكون عرضة لعذاب الله. وكذلك فيها أن الإنسان يجب عليه أن يستنزه من البول، فلا يتهاون بإصابة هذا النجاسة شيئا من ثيابه أو بدنه. ولا نعني ذلك بأن الإنسان يصيبه شيء من الوسوسة فيكلف نفسه ما لا تطيق، لا، نقول الإنسان إذا أصابه شيء من هذا يغسله، وإذا كثر معه فلا يلتفت له، لأنه سوف يجره إلى الوساوس. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان، هذا مما كشف الله عز وجل لنبيه من علم الغيب، وإلا فهذا الشيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهل يجوز للإنسان أن يغرس الشيء الخضر على القبور؟ الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأنت إذا غرست هذا فإنك أنه تهمة لهذا الرجل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب السواك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
السواك يذكرونه للعلم في كتاب الطهارة، لأنه يستخدم للتطهير، قال صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو يطهر الفم من الأوساخ ويطهره من الروائح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك كثيرا، فقال عامر بن الربيع رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، مما يدل على مواظبته حتى في هذه الحال. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أخرى عند كل وضوء، مما يدل على أن دين الإسلام دين نظافة ونزاهة، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون على أحسن حال عند استقبال أي عبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف رحمه الله يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فمات، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري،
هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على السواك حتى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وقوله فأبده يعني إيش؟ أتبعه بصرة، كأنه يريده، ففهمت ذلك عنه عائشة رضي الله عنها، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وتطيبه غسله، ليس المقصود إيش؟ جعل عليه شيء من الطيب، إنما المقصود أنه يغسل لتطيب النفس به. نعم.
قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا، والعرض هو أن يأخذ ذات اليمين وذات الشمال، والطول هو أن يأخذ من الأعلى إلى الأسفل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفين. مختصر.
هذان الحديثان في باب المسح على الخفين مما يدل على إيش؟ على أن المسح على الخفين ورد بهما أحاديث صحيحة، وهو شعار عند أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. ولذلك هذه المسألة وإن كانت تتعلق بكتاب الطهارة أو بكتب الطهارة والفقه، لكنها تذكر حتى في العقائد، لأن أهل البدع عموما لا يمسحون على خفافهم، فصار أهل السنة يذكرون في كتب بعض كتب العقائد. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيها 20 حديثا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب في المذي وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاعا.
المذي هي مادة لزجة شفافة تخرج من الرجل بالاتفاق عند أول ثوران الشهوة. وهل يخرج من المرأة؟ الصحيح يقول أنه يخرج، كما أنه يخرج منها المني. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تمني، قال وكيف الشبه، يعني لو لم تكن تمني كيف كان الشبه لها؟ فإن ماء الرجل إذا غلب ماء المرأة كان الشبه له، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها ولي يعني جهتها. فهذا هو المذي. والمني هي مادة لزجة تخرج بدفق من الرجل عند ثوران الشهوة وانتشارها. نعم.
قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ.
يدل على أن خروج المذي ناقض للوضوء وموجب لغسل الذكر. هذا الذي يدل عليه. ولكن هل كل خروج مذي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعفى عن يسيره، يسير المذي يعفى عنه، لا سيما عند إيش؟ ازدياده ووجود المشقة منه، لكن التحرز منه أفضل. نعم.
قال البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث يدل على القاعدة الصحيحة عند أهل العلم أن الشك لا يرفع اليقين، فالشك لا يحدث شيئا، وينبغي للإنسان أن لا يرفعها، لا يلتفت لهذه الشكوك حتى يتيقن. نعم.
قال: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بإبن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله.
هذا يدل على إيش؟ على أن بول الطفل يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس، بخلاف بول الجارية فإنه نجس، والحكمة في هذا الله أعلم بها، لكن هذا الحكم الشرعي. والطفل الذكر إذا أكل الطعام رغبة وشهوة فإن بوله كذلك ينجس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وعن أبي هريرة،
هذا يدل على إيش؟ على أن البول نجس، وبول الكبير عموما نجس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
الختان معروف وهو من الفطر، بالنسبة للرجل واجب، وبالنسبة للمرأة مكرمة وليس بواجب. والاستحداد هو استخدام الحديد يعني الموس في إزالة شعر العانة، وقص الشارب بخلاف إيش؟ حلقه بالكلية، فحلقه ليس بسنة، إنما قصه وجزه، والقص والجز والحف هو إزالة ما على منه مع بقاء أصوله يعني بارزة، وتقليم الأظفار ظاهر، ونتف الإبط ظاهر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسل، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
باب الجنابة. الجنابة مأخوذة من الجنب والجنب، فإن الإنسان إذا أجنب يعني كأنه أبعد، فتقول: هذا رجل أجنبي يعني بعيد منك، لأن الإنسان إذا استفرغ هذه المادة فكأنه ابتعد عن الطهارة، يعني قصدي ابتعد عن العبادة بسبب هذا الحدث، فسمي جنبا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والإنسان لا يكون جنبا إلا باستفراغ المني، والمني موجب للغسل. وذكر حديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكان على جنابه، فكره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال، ظنا منه أنه لا يجوز مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم أو مجالسة الناس وهو على هذه الحال، فاستغرب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد من أبي هريرة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالحدث سواء كان أكبر أو أصغر لا يمنع إيش الإنسان من مجالسة الآخرين، لكنه إيش مانع فقط من بعض العبادات. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
هذا الحديث في بيان إيش صفة الغسل من الحدث الأكبر، وهذا الصفة هذه الصفة تستعمل للحدث الأكبر وتستعمل كذلك للأغسال المستحبة، لأن مر علينا إيش صفة الوضوء من الحدث الأصغر، وهذا لبيان صفة الوضوء من الحدث الأكبر. فالغسل سواء كان من الحدث الأكبر أو من للأغسال المستحبة على هذه الصفة، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه 3 ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم.
قالوا عن
وفيه جواز أن الإنسان يغتسل مع أهله. نعم.
وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب
هذا وصف ثاني لغسل الجنابة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
هذا من باب الفضيلة أن الإنسان إذا كان جنب أن يتوضأ ثم ينام ولا ينام على الجنابة، لكن النوم على الجنابة جائز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام على جنابة، فهذا يحمل على إيش على الفضيلة. نعم.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
هذا يدل على إيش؟ على أن المني طاهر وليس بنجس، وإصابة للثياب لا يدل على نجاسته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها 4 ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوبه. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه 3. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية.
نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.